إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعد، فما فعله اليهود مؤخرا وما فعلوه سابقا وما يفعلونه لاحقا من الفساد والإفساد ليس بجديد وليس بعجيب وليس بمستغرب. فتاريخهم أسود في الفساد والإفساد. ما فعلوه مؤخرا ليس بعجيب وليس بمستغرب، وتواطؤ أهل الباطل وأهل الكفر من الأمريكان والإنجليزي وغيرهم معهم أيضا ليس بعجيب وليس بمستغرب. اليهود لن تستكين نفوسهم ولن يطمئنوا أبدا حتى يذبحوا آخر مسلم على وجه الأرض إن استطاعوا. هذا هو هدفهم، قبل أن يبطشوا بغير المسلمين هدفهم المسلمين أولا إن استطاعوا. فما فعل ليس بعجيب وليس بمستغرب. الواقع الذي يجب أن يدركه كل عاقل ويتذكره كل غافل أننا نعيش في عالم القوة والبطش والجبروت، لا عالم الإنسانية والرحمة والعدل. يجب أن نعلم ذلك وأن نتذكره ولا نغفل عنه، أننا نعيش اليوم في عالم القوة والبطش والجبروت. فمن كانت له قوة استطاع أن يكف أيادي الناس عنه، ومن لم تكن له قوة فعليه أن يختار بين اثنين، إما بين حياة الذل والاستكانة أو بين الإبادة. هذا هو القانون الذي يسير عليه عالم اليوم، عالم القوة والبطش والجبروت. من له قوة استطاع أن يكف أيدي الناس عنه، ومن ليس له قوة يختار بين اثنين، إما حياة الذل والاستكانة وإما الإبادة. تواطؤ الأمريكان والبريطانيين وغيرهم مع اليهود ليس بعجيب ولا مستغرب على الإطلاق عند عاقل، بل هذا هو المتوقع، وهذا هو ما أخبر به كتاب رب العالمين وأخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن فاقه لدينه يتوقع ذلك، لم يفعلوا شيئا عجيبا ولا شيئا غريبا. أن يتواطأ أهل الباطل وأهل الكفر مع بعضهم بعضا على المسلمين. هذا أمر ينبغي أن يكون متوقعا. وإنما العجيب أن يتمكنوا من التآمر على أمة وصفت في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأنها خير أمة أخرجت للناس. استطاعوا أن يتآمروا على أمة وصفها رب العالمين في كتابه بأنها خير أمة أخرجت للناس. هذا عجيب، كيف استطاع هؤلاء أن يتآمروا على هذه الأمة، أن يتكاتفوا مع بعضهم بعضا؟ هذا ليس بعجيب. أما أن يتمكنوا فعلا من التآمر على أمة وصفت بأنها خير أمة أخرجت للناس في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهذا هو العجيب، كيف استطاعوا أن يتآمروا عليها؟ الجواب: استطاعوا أن يتآمروا عليها لأنها أمة ضعيفة. ولماذا كانت ضعيفة؟ هذا عجيب، أمة بهذا الحجم، متسعة الأركان، مترامية الأطراف، تكون ضعيفة فيتمكنوا من التآمر عليها؟ هذا عجيب، لماذا تكون هذه الأمة ضعيفة؟ ضعفت قوى هذه الأمة وخارت شيء. الحقيقة أننا نكرر ذكره ولكننا لم نعمل بجد للخروج من هذا الحال. ضعفت هذه الأمة وخارت قواها لأنها رفعت أشياء دنيوية من المتاع ومما ترغبه النفس فوق كتاب الله وفوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعت هذه الأمور فوق ذلك القرآن وفوق نهج ذلك النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فصارت رغم اتساعها وكبر حجمها ضعيفة يتمكن الناس من التآمر عليها والبطش بها. وبالتالي يمكن أن نقول: أضاعوا كتاب الله فيما بينهم فأضاع الله هيبتهم بين الناس، وتجرأوا على محارم الله فجرأ الله عليهم أعداءهم. أضاعوا كتاب الله فيما بينهم، ممكن يكونوا حاطينه في الصدور بس في التعامل فيما بينهم أضاعوا كتاب الله فيما بينهم فأضاع الله هيبتهم بين الناس، وتجرأوا على ما حرم الله فجرأ الله عليهم أعداءهم. يقولون أن الأوروبيين يهددون الفلسطينيين الذين ثاروا بعد هذا الهجوم الغوغائي المتخلف اللا إنساني اللا أخلاقي الغير مستغرب من اليهود على سجن أريحة بالدبابات يهدمونه على رؤوس من فيه. هذا العمل ليس غريبا على اليهود، متوقع، ومتوقع أكثر من ذلك من اليهود. وليس عجيبا أيضا أن يثور الشعب الفلسطيني من أجل ذلك. فيقولون أن الأوروبيين يهددون الشعب الفلسطيني بقطع المعونة عنهم إذا لم تهدأ الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. هذا أيضا من الأوروبيين ليس بمستغرب، أهل باطل مع أهل باطل يتواطأ بعضهم مع بعض. لكن العجيب فعلا حينما يرد إلى أذهاننا هذا السؤال: وهل كان من المفروض أن يحتاج الفلسطينيون إلى معونة من الأوروبيين أصلا؟ لماذا يحتاج؟ عايزين نيجي إلى بيت الداء نوصله كده واحدة. كيف يعطي الأوروبيون معونة للفلسطينيين ولماذا؟ الفلسطينيين محتاجون؟ نعم. لماذا يعطيهم الأوروبيون؟ لماذا؟ أين أموال المسلمين؟ عجيب أن يحتاج الفلسطينيون إلى أموال الأوروبيين، وليس عجيب أن يمنع الأوروبيون أموالهم عن الفلسطينيين. ولماذا احتاج الفلسطينيون إلى هذا المال من هؤلاء؟ يرد سؤال من هم أغنى أغنياء العالم؟ الجواب: مسلمون. أغنى أغنياء العالم مسلمون. وسؤال ملازم: من هم أفقر فقراء العالم؟ الجواب: مسلمون. هذا هو العجيب. ليس العجيب أن يفعل اليهود ما فعلوا، وليس العجيب أن يتواطأ معهم الأمريكان والبريطانيين وكل أهل الكفر والباطل، ليس بعجيب. وليس العجيب أن يهدد الأوروبيون بقطع معونة عن الفلسطينيين، كل هذا ليس عجيب. ولكن هذا هو العجيب حقا، أن نعرف وهي حقيقة أن أغنى أغنياء العالم مسلمون وأفقر فقراء العالم مسلمون. هذا هو العجيب جدا. مين اللي في العالم معاهم فلوس ما يعرفوش يعدوها وما يعرفوش يصرفوها في ايه حتى؟ مسلمون. مين في العالم الذين لا يجدون جلف الخبز، اللقمة الحاف، يموتون جوعا؟ مسلمون. هذا هو أعجب العجب، أن يكون أغنى الناس على الأرض مسلمون وأفقر الفقراء مسلمون. لا يدل هذا إلا دلالة قاطعة على أن الأمة في أكثرها أصبحت أبعد ما تكون عن كتاب ربها ونهج نبيها صلى الله عليه وسلم، حتى لم يعد بينها تراحم ولا رحمة ولا حنان ولا ألفة، وقست القلوب وتحجرت، حتى أنهم يفضلون أن يهدروا المال إهدارا ولا يعطونه للجياع والعرايا من فقراء المسلمين. هذا هو العجب العجاب. فننتبه، نريد أن نعرف الداء الحقيقي. المفروض أنها أمة متراحمة. ألم يكرر الحبيب صلى الله عليه وسلم في وصاياه: تراحموا، تآلفوا، تآخوا، كونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم. أين هذا النهج؟ أين نحن من المفروض أن الأمة متراحمة متعاطفة؟ المفروض أن يكون غنيها سخيا وفقيرها غير محروم. المفروض أن يكون قويها عادلا وضعيفها غير مقهور. أما أن تتحول الأمة إلى هذا الحال، قويها جبار وضعيفها ذليل وغنيها شحيح وفقيرها لعان، ما هو الفقير من كتر ما هو شايف ما حلتوش مش لاقي ياكل، والتانيين المترفين يلعن هؤلاء. ولا القهر من سمة الإسلام ولا اللعن من سمة الإسلام، لا هذا ولا هذا. الأمة تحولت إلى هذا الحال، تحولت إلى هذا الحال، وليس بمستغرب أن يجتمع عليها أهل الأرض. إن الذي يحدث لهذه الأمة من تآمر وتكاتف أهل الكفر والباطل عليها وبطشهم بها يوما هنا ويوما هناك، وبقية الأمة تقف موقف المتفرج، هذا الأمر يحدث تحت سمع الله وبصره، وهو سبحانه وتعالى لا يتدخل لنصرة أمة لا إله إلا الله على المعتدين المجرمين، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط لتدخله هذا أمورا عزفت عنها الأمة ومالت قلوبها عنها. فلما عزفت عنها الأمة ومالت قلوبها عنها حدث ما يحدث، ورب العالمين لا يتدخل لنصرة لا إله أهل أمة لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله على هؤلاء المعتدين المجرمين. هذا متوقع، وسيظل هذا الأمر حتى يتغير هذا الحال. ما الذي ينتظر في عالم توارى فيه أهل الحق وصال وجال فيه أهل الباطل؟ ما الذي ينتظر أن يحدث في عالم مثل هذا؟ أناس معهم حق وأهل الحق متوارون قاعدين ساكتين بعيد كده في ركن، وأهل الباطل والكفر والإلحاد يصولون ويجولون. ماذا ينتظر في عالم مثل هذا؟ أينتظر أن يسود فيه عدل؟ المتوقع أن يسود فيه الظلم بدلا من العدل؟ أيتوقع أن يسود في هذا العالم أو على هذه الأرض رحمة؟ يسود قساوة القلوب وليس الرحمة. المتوقع أن يسود فيه إصلاح وصلاح؟ لا، يسود فيه الفساد والإفساد. طالما توارى أهل الحق بحقهم بعيدا وصال وجال أهل الباطل بباطلهم، هذا هو المتوقع عند العقلاء. يأتي السؤال، لماذا توارى أهل الحق بذلك الحق الذي معه؟ توارى أهل الحق والحق في أيديهم لأن قلوبهم مالت عن ذلك الحق إلى ما تميل إليه قلوب أهل الباطل. أهل الحق بدل من أن يستمسكوا بذلك الحق في قلوبهم وفي حياتهم، مالت قلوبهم عن ذلك الحق إلى ما تميل إليه قلوب أهل الباطل من المتاع والملذات وأمور الدنيا. فضعفوا وضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، فضعفوا واستكانوا فتواروا والحق في أيديهم. خلي بالك، ليس في قلوبهم. المفروض أن الحق يكون في القلوب وليس في الأيادي. الحق في أيديهم وليس في قلوبهم. هذه أهل الحق. أهل الحق النهاردة الحق ليس في قلوبهم وإنما هو في أيديهم. عاملين زي ايه؟ مثال واحد يقول انا احدث كتاب نزل في الكيمياء العضوية جبت منه نسخة، عندي منه نسخة من احدث كتاب في الكيمياء العضوية. فيسأل، هل تعلمت منه شيئا؟ احدث كتاب ده اتعلمت منه حاجة؟ درست منه حاجة؟ فيجيب لا، كأن معكش حاجة، كأن معكش، بتقولش بقى انا معايا بقى تعلمت منه حاجة؟ لا. طبقت منه حاجة؟ لا. ما تقولش معاي، كأنه ليس معك. الحق في أيديهم ولم يطبقوه في حياتهم. فننتبه، أمر خطير، أمر خطير. هيمن أهل الباطل وتوارى أهل الحق لأنهم احتفظوا بالحق في أيديهم ومالت قلوبهم عنه. مثال في غاية الأهمية نريد أن نتدبره سويا الآن وبعد الخروج من المسجد وفي كل يوم، هو مثال الصحابة رضوان الله تعالى عنه. الصحابة، ما يجيش واحد يقول بقى أنت كل ما تتكلم تقول للصحابة، هو احنا زي الصحابة؟ الصحابة بشر يا اخوانا، بشر ليسوا ملائكة، وكانوا يصيبون ويخطئون ولكن صوابهم كان أكثر من خطأهم. ليسوا ملائكة، من الممكن أن نتمثل بالصحابة. صحابة رضوان الله عليهم الفرق، المثال الكبير، المثال الهام، فرق جوهري بيننا وبين الصحابة. ما هو هذا الفرق؟ ما هو هذا الفرق؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعيشون والقرآن يتنزل. واحد يقول لك أنا لو كنت في وسطهم كنت بقيت زيهم ممكن أحسن منهم، فدام عشت والقرآن بيتنزل. لا، انت نفسك دي انت تقدر عليها، تكيفها لو انت عايز. خلي بالك، كانوا يعيشون القرآن يتنزل، فكان الواحد منهم يهوي الى فراشه وهو يتحرق شوقا الى ما يمكن ان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة من قرآن أو آية جديدة بيناموا يتحركون شوقا، يا ترى هيتنزل إيه النهاردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك النور. وفي الصباح يتوفدون إلى المسجد، أول حاجة يسألون هل تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء جديد، في شوق في لهفة. فإذا ما علموا أن آية جديدة من كتاب الله أنزلت تلقفوها بقلوبهم وبادروا إلى إعمالها في حياتهم. هذا الفرق الجوهري بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان حبهم لكتاب الله وكان اعتزازهم به، كان أعز شيء في حياتهم كتاب الله، وأعظم شيء يفرحون به في حياتهم أن يدخلوا آية جديدة من كتاب الله في صدورهم وفي حياتهم ومعاشهم. أما نحن فالقرآن كله كانوا هم نفسهم في آية جديدة تنزل، أما نحن فالقرآن كله في أيدينا وعلى الأرفف في بيوتنا، وليس لدينا هذا الشوق الشديد والتحرك إلى معرفة ما أنزل الله على عبده صلى الله عليه وسلم. سبحان كانوا يبيتون ويصبحون ويمسون كل يوم ينتظرون في لهفة آية جديدة تتنزل من كتاب الله. إحنا القرآن كله عندنا في إيدينا على الأرفف، ليس لدينا هذه اللهفة وذلك الشوق العظيم إلى معرفة ما أنزل الله سبحانه وتعالى على عبده. كان أعظم شيء في حياتهم هو كتاب الله، وأشد ما يفرحون به آية جديدة يدخلونها في قلوبهم من كتاب الله وفي حياتهم. أما نحن فأعظم ما في حياتنا كتاب الله، لازم نكون واقعيين، وأعظم ما نفرح به في حياتنا العلاوة، المكافأة، الجائزة، الترقية، الدرجة الدنيوية، الكرسي، المنصب. وفين القرآن؟ القرآن على الرف، موجود في ايدينا قرآن، في السيارة قرآن، على الرف قرآن. وحتى وصل إهمالنا في معرفة وتطبيق ما في كتاب الله سبحانه وتعالى لدرجة مثال عشان نعرف ونكون واقعيين ونعرف احنا عايشين ازاي ونعرف مكانة القرآن في قلوبنا. مثال، أن تأتي إلى الرجل من أهل الفكر والرأي المثقف فتناقشه في أمر ما، ثم تقول له سبحان الله، أما علمت أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه كذا وكذا؟ فإذا به يستغرب ويقول لك أهذا في كتاب الله اللي أنت بتقول دي قرآن؟ تقول ده قرآن؟ يحدث هذا، يحدث كثيرا يا إخوة، هذا واقع. تناقش في أمر تقول له يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ ده قرآن، ده في كتاب ربنا. معناها أنه عاش عشرات السنين من عمره بعد بلوغه سن البلوغ والعقل وهو لا يدري ماذا في كتاب الله، وكيف قبلت. شايفين بقى الفرق اللي كان بين الصحابة وبيننا؟ كانوا يتحرقون شوقا إلى معرفة آية جديدة وتطبيقها، أما نحن فلا ندري ما في كتاب الله وكله بين أيدينا، حتى ما احناش عارفين فيه إيه. المثقف من أهل الرأي والفكر يفاجأ لما تقول له في آية كتاب الله. إلى هذا الحد وصل هذا لا يدل إلا على قدر القرآن في حياتنا. ما تقوليش لا، ما تقوليش لا، القرآن فوق رؤوسنا. لا يا أخوة، مش فوق رؤوسنا، في إيدنا وعلى الرف هذه حقيقة. إن دل هذا فإنما يدل على مكانة القرآن في حياتنا. مكانته تيجي بعد الفلوس وبعد الملذات وبعد الشهوات وبعد الراحة وبعد اللعب وبعد اللهو وبعد ما يبنى من البيوت وكذا. القرآن يجي بعد الحاجات دي، هو ده الواقع. هذا الفوق الجوهري بين حال الصحابة رضوان الله عليهم وبين حالنا الذي أدى هذا الضعف وهذا الخطأ. خور وأدى إلى تواطؤ واجتماع أهل الباطل على هذه الأمة. لقد أعطانا الله سبحانه وتعالى من النصر والعزة بقدر ما أعطينا كتابه من التبجيل والتوقير والاحترام والمحبة والعمل والتطبيق. هذه الجملة تحتاج إلى تكرار، وبعد نخرج المسجد ابقى كررها أنت عدة مرات. أعطانا الله سبحانه وتعالى من النصر والعزة بقدر ما أعطينا كتابه من التوقير والاحترام والمحبة والتبجيل والعمل والتطبيق، وهذا العدل المطلق. بقدر ما أقبلنا على القرآن، بقدر ما أعطانا الله سبحانه وتعالى، بقدر ما عظمناه وجعلناه في قلوبنا وحياتنا، بقدر ما أعطانا الله. فيجي بقى السؤال، كم أعطينا كتاب الله من الاحترام والتوقير والتعظيم والعمل والتطبيق؟ واحد يقول لك التعظيم والتبجيل دي سيبها على جنب، يعني كلنا نعظم القرآن، عايزين نعظمه تعظيم حقيقي، عظمه، نحن نعظم القرآن، ويبقى عارفين أن النهي في كتاب الله عن كذا في آية محكمة لا تحتمل التأويل ثم نفعل عكسها في حياتنا وتقول نحن نعظم القرآن؟ خط عملي متقن، نعمل نشتغل عمل طالع في المعامل في الحرف في التشريف. المتوازيين كلاهما معا خط واحد فيهما بغير الآخر لا تفيق الأمة به من كبوتها أبدا. ثبت بالخط الإيماني الروحاني وحده لا تفيق الأمة من كبوتها. نكثر من الصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وحفظ القرآن ونظل حالة على الناس زي ما احنا لسه كده في نيجيريا يمدوا ايديهم للأوروبيين يدونا لقمة ناكل، وفي الصينيين يمدوا ايديهم للأوروبيين يدونا لقمة ناكل. طبعا عندهم حق يقولوا بقى احنا اسيادكم بقى احنا بناكل. ينفعش خط ايماني روحاني لوحده ما ينفعش، بل لابد ان يوازيه خط العمل المتقن والاجتهاد والانتاج في المزارع في المصانع في المدارس في معامل التجريب والبحث، لابد ان يوازي هذا هذا حتى تفيق هذه الأمة. اريد ان اقول انه بالقوة الاقتصادية وحده، حتى لو كانت وحده، لان الأمة لا تستطيع الان وفي عجالة ان تحصل على قوة رادعة ترد بها كيد المعتدي وتؤدب بها الغير مؤدب، مثلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تحصل في عجالة على قوة رادعة، ما فيش. إن حتى اشتغلنا فيها حتكلنا بعد 10-20-30 سنة، لكن بالقوة الاقتصادية وحدها كانت تكفي، كانت تكفي إذا توفر في هذه الأمة وحدة القلوب، كانت تكفي وحدها لتكف أيادي المجرمين وتوقف كل معتد عند حده. وكما قلت من قبل أقول هناك أمثلة بين دول العالم ليس لها إلا قوة اقتصادية بس، قوة رادعة ما فيش، ورغم ذلك فهي دولا محترمة لا يهينها أحد، رغم أن ما لديها من عناصر القوة الاقتصادية غير أساسي في حياة البشر، زي مثلا اليابان، زي الدولة دي الدنمارك وغيرها واللي جنبها وهولندا والحتت دي كلها دول لها قوة اقتصادية عناصرها مواد أو أشياء ليست أساسية في حياة البشر. يعني البشر لو عايزين يستغنوا عن الحاجات اللي بتنتجها اليابان وتنتجها الدنمارك وكذا وكذا، من مش عارف أجهزة التلفاز ودش وبتاع مش عارف إيه وجبنة وبتاع وزبدة وحاجات دي، من غيرها الناس تقدر تعيش، مش هتموت مش هتموت. ورغم ذلك فهي محترمة بين الدول لا يهينها أحد. أما قوتنا نحن الاقتصادية
حتى يتوفر لنا بإذن الله القوة الرادعة. فقوات الاقتصادية الموجودة الآن عناصرها أساسية في حياة البشر، مصدر الطاقة، مصدر الطاقة، بدونها يهلك الناس، بدونها الناس يموتوا، ما يعرفوش يدفوا في الشتاء، ما يعرفوش يشغلوا مصانع. فقوات الاقتصادية عناصرها أساسية. فقط لو اتحدت قلوب الأمة، لو رأوا فعلا، احنا بس عم نتكلم سوق عربية مشتركة، سوق إسلامية مشتركة، والله لو وجدت هذه وتآلفت فيها قلوب الأمة وكانت لنا بس بالقوة الاقتصادية دي بس قلوب متحدة، لن تزعم الاحترام من العالم رغم أنفه، مش لأنه عايز يحترمنا، لا، لأنه محتاج لنا. في هذه الحالة هبي محتاج لنا في شيء أساسي لا يستطيع الاستغناء عنه، لكن الفرقة، الخلاف، تفرق القلوب. يعلنون في الأخبار هجوم جوي بري شامل على سامراء في العراق، بعد الانتكاب بتاع سجن فلسطين دي، هجوم جوي بري شامل على سامراء، دي حتة في شمال بغداد. المرء يقول سبحان الله، أبقي في العراق أنفاس بعد عامين كاملين من احتلال هذه القوة الغاشمة المجرمة للعراق؟ هو لسه في نفس، عشان لسه بتقوموا دلوقتي بهجوم جوي بري شامل، لسه كمان، لسه هم لسه فيهم نفس. هذا يدل على أن المجاهدين المخلصين وإن قل عددهم فهم بإذن الله لا يقضى عليهم. سنتين قاعدة أمريكا بكل بطشها وجبروتها في حتة اسمها العراق، ما قدرتش تخلص على المقاومة الإسلامية ولن تستطيع. هذا دليل على أن المجاهدين المخلصين الذين لا يبغون إلا رفع راية لا إله إلا الله، عمر ما حد يقدر يفنيهم أبدا. لسه النهاردة بهجوم جوي بري شامل، هذه واحدة. الحاجة التانية إيه؟ الحاجة التانية، كم طفل وكم امرأة وكم شيخ مسن سيقتل قطعا في هجوم جوي بري شامل على قرية؟ حد يقدر يقول لي مش هيقتل أطفال ولا إزاي؟ ده قرية وهجوم جوي. شوف بقى السلاح الغاشم الأمريكي بكل ما أوتي من قوة، الدبابات الأمريكية، بري جوي شامل، هينجو الأطفال؟ مش هينجو. نساء مسنين، وليه؟ لأنها تشتبه في وجود عناصر اللي هي بتسميهم إرهابية. أليس هذا هو عين الإرهاب؟ تقوم هذه الدولة العاتية المجرمة بهجوم جوي شامل على قرية، يعني مش بتدخل وبتنقي إن مثلا البيت ده فيه يبقى ناخد، البيت ده ما فيهش ما ناخدش، لا، هم اللي قالوا هجوم شامل يكسح كله. أليس هذا هو عين الإرهاب؟ أين الأطفال لحديده؟ أين النساء؟ أين المسنين؟ أليس هذا هو عين الإرهاب؟ أليس ما تفعله وفعلته من قبل وستفعله إسرائيل هو عين الإرهاب؟ يجب أن ننتبه أن هذا الإرهاب المجرم سيظل يحدث بل ينتهي طالما بقي حال الأمة على ما هو عليه. يجب أن ننتبه. لقد هيمن الإسلام على العالم لأكثر من 1000 عام، بدءا من عصر الخلفاء الراشدين، ثم عصر الدولة الأموية، وعصر الدولة العباسية، ثم عصر الدولة العثمانية. هيمن الإسلام على العالم بغير منازع لأكثر من 1000 عام. ما الذي حدث؟ ساد في العالم العدل والرحمة، لم يحدث في العالم فساد وإفساد وسفك دماء وخراب ودمار. لماذا لم تحدث حرب عالمية واحدة في 1000 عام هيمن فيها الإسلام على العالم؟ لماذا؟ ولماذا حدثت حربين عالميتين اثنتين في قرن واحد في العالم حينما توارى أهل الحق وسكنوا بحقهم وهيمن أهل الباطل على العالم، حصدت ملايين البشر، سفك الدماء، خراب الديار، هلاك. حدث مرتين اثنتين في قرن واحد حينما هيمن أهل الباطل وتوارى أهل الحق. أما حينما هيمن الإسلام فأقام الرحمة والعدل بين الناس. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول عنهم: الذين إن مكناهم في الأرض. المسلمين ما يمشوش العالم على كيفهم، حينما يتمكنوا ما بيمشوش العالم على هواهم، لا، منهاج براس إلهي رباني. الذين إن مكناهم في الأرض ما يمشوش على كيفهم، ما يعملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أقول قولي هذا واستغفر الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن استنى سنتهم واهتدى بهديهم وتبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سيظل اليهود وأهل الباطل مجتمعين يتكاتفون ويتواطؤون معا على أمة لا إله إلا الله حتى تخرج هذه الأمة من حال الضياع والضعف والهلاك التي هي فيه إلى حال تستحق معه نصر الله سبحانه وتعالى، وحتى نكون عمليين، عناصر الحل، عناصر الحل لأكبر مشكلة وأعظم قضية تواجهها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ملخص ما ذكرناه تحديدا هو الآتي: واحد، أن يكون كل فرد مسؤولا عن تأدية ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه بغير تفريط، لا نفرط لا في صلاة ولا صيام ولا زكاة. وبقول ولا زكاة تاني عشان احنا فالحين قوي في أداء الصلاة وبنفرط في الزكاة، ولو كنا أدينا الصلاة صح كنا أدينا الزكاة. اثنين، الكف عن الخوض فيما حرم الله وإن مالت إليه النفس. اثنين، ثلاثة، إتقان العمل، قلنا خط متوازيين، خط إيماني روحاني وخط عملي متقن، إتقان كل منا لحرفته، الطبيب في طبه والمهندس في هندسته والزارع في مزرعته والحرفي في ورشته أو في مصنعه والمدرس في مدرسته. هذا من عناصر الحل الأساسية، إتقان كل منا لعمله وحرفته. ثلاثة، تآلف القلوب، تآلف القلوب وعدم اختلافها. الحقيقة إن إذا دورنا على وجود فئة مؤمنة بين هذه الأمة ترفع كتاب الله فوق الرؤوس، موجود. طيب، لا تخوض في الحرام، موجود. طيب، تأتلف قلوبها، غير موجود. وبقولها بالصوت العالي، الفئة المؤمنة القليلة في هذه الأمة يتوفر فيها أنها ترفع الكتاب فوق رؤوسها ولا تخوض فيما حرم الله، ولكن تختلف قلوبها. العاملين الإسلام تختلف قلوبهم، متقنين في أعمالهم وحرفتهم، لا، غير موجود. طيب، وكمان من عاصر حل إيه؟ من عاصر حل حسن التعامل فيما بيننا وبين بعضنا بالأمانة، الأمانة، عدم الغش، عدم التدليس، عدم الغدر، عدم الخيانة. هذه عناصر الحل. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتل أحد بعد 8 سنوات من أحد كالمودع للأحياء والأموات، ثم رجع فصعد المنبر فقال: إني بين أيديكم فرد، يعني أنا أموت خلاص، وإني عليكم شهيد، وإن موعدكم اللي بيحبني يا بني فين، وإن موعدكم الحوض، وإني أنظر إليه من مقامي هذا. واني اتيت مفاتيح خزائن الارض.
ايه اللي جاب هنا مفاتيح خزائن الارض معناها ايه؟
معناها اوتيت مفاتيح خزائن الارض فاعرضت عنها وعشت فقيرا ومت فقير.
ايه اللي جاب هنا؟
ايه اللي جاب هنا اوتيت مفاتيح خزائن الارض؟ انت بتودعها. ايه اللي جابها عشان كده؟ عشان اقول انا اوتيت مفاتيح خزائن الارض فاعرضت عنها واتجهت الى رب. مش معناها اني بقول عيشوا فقراء، لا، بس كفوا عن التنافس. اهي جايه في الايه في الحديث اهي، واني لا اخشى عليكم ان تشركوا بعدي، وانما اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. واخر ما نقول ان الحمد لله رب العالمين، اننا لا نسال امام الله سبحانه وتعالى امه امه، وانما السؤال فردا فردا، عشان ما يجيش واحد يقول انا طبق ده كله على الامه ازاي وانا ليا طاقه بكده ومن يعرف يغير الامه. ناس انت مش هتسال مع الامه كلكم على بعض، لا. الحمد لله الناس يحشرون امه امه، صح؟ تبقى الحشر. وترى كل امه جاثيه، كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ده الحشر امه امه، لكن السؤال فردا فردا، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره، كل نفس بما كسبت فرادا. انت مش هتسال مع الام على بعض، لا، تسال امام الله سبحانه وتعالى فرادا. اذا احنا قلنا على مصر حاجه، برئ نفسك، ما تقدرش على الامه، اقدر على نفسك. برئ نفسك يوم ان تسال بين يدي الله سبحانه وتعالى. كون بقى انك انت تشوف تغير حال الامه في الجيل الذي تعيش فيه، او في الجيل اللي بعدك او اللي بعده، مش كده. انت برئ نفسك امام الله سبحانه وتعالى، وخذ بهذه العناصر ابراء لذمتك امام الله سبحانه وتعالى. واما تغير حال الامه فذلك مرده الى الله الذي له ما في السماوات وما في الارض واليه يرجع الامر كله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا. اللهم اصرف نفوسنا وقلوبنا عن كل ما يغضبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بحق رحمتك في هذه الساعة العظيمة من هذا اليوم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا للمسلمين إلا أهلكته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في سائر بقاع الأرض. اللهم بارك لهم في إيمانهم ويقينهم، وفي حسن توكلهم عليك، وفي رجائهم برحمتك، وفي سلاحهم وعتادهم، وأخوتهم وعافيتهم. واجمعهم يا رب على أتقى قلب رجل منهم، وأنزل عليهم مددا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بحلف الكفار ومن والاهم. اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم، واجعل بأسهم بينهم نارا تأكل أخضرهم ويبسهم، ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعلهم يا رب أثرا بعد عين وحصيدا كأن لم يغنوا بالأمس. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وتابعيه بخير وإحسان إلى يوم الدين. واقم الصلاة.